بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد فقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال رحمه الله: حدثنا سلمة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة به، وسلمة هو ابن شبيب، والمقرئ هو عبد الله بن يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مخرجه أبو هانئ الخولاني، نص على ذلك ابن عساكر فقال كما في الصحيحة 542، بعد أن أخرجه من طريق حيوة بن شريح عن أبي هانئ وطريق أخرى، قال: وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب، تفرد به أبو هانئ ورجال إسناده ثقات، أي أنه قد توبع رجال أسناده إلى أبي هانئ حتى حيوة توبع فيه، وأبو هانئ ثقة، أبو هانئ ثقة، وفي الأدب المفرد كما أحال أو كما خرجه الشيخ رحمه الله بمتابعة بينة. قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانة. قال الشارح في هذا الحديث بعد أن ترجم لرجاله صاحب فضل الله الصمد، قال: عثمان بن صالح ثقة، وأبو هانئ الخولاني عبد الله بن هانئ ثقة، وأبو علي الجنبي عمرو بن مالك وهو كذلك، فضال بن عبيد الأنصاري أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد أحدا وما بعدها فتح الشام، فضال بن عبيد وشهد أحدا وما بعدها فتح الشام ومصر وولي الغزو ولي الغزو وولاه معاوية قضاء دمشق بمشورة أبي الدرداء، وبنى له بها دارا مات سنة 53 في خلافته، وكان معاوية من حمل سريرة واستخلفه على دمشق في سفرة سافرها، وإن أباه كان شاعرا وله ذكر في حرب الأوس وكان يسبق الخيل. قوله ثلاثة لا تسأل عنهم عند أحمد: لا تسأل في لفظ لا يسأل عنهم بالتاء الفوقانية، لا يسأل لا يسأل عنهم ولا تسأل عنهم، تاء والياء. رجل فارق الجماعة بقلبه أو بلسانه أو بيده بنحو بدعة كالخوارج، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار شعار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهم وأيضا لا تسأل عن ذنوبهم كما قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقدة الجماعة التي حصلت للأمير ولو بأدنى شيء، ولهذا كنا عنها بمقدار الشبر في بعض الروايات، فارق قيد شبر. فارق الجماعة الصحابة والمسلمين، جماعة المسلمين الصحابة والمسلمين. فمات عاصيا وهو المراد بالميت الجاهلية في الحديث الآخر، مات ميتة جاهلية، وفي حديث الحارث الأشعري. ويؤيده حديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة ولا حجة له لقي الله ولا حجة له. نعم إذا وقع من السلطان الكفر الصريح تجب على القادر مجاهدته، قادر إذا رأوا كفرا بواحا. قوله قال في فيض القدير ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده أو ببدنه ولسانه، وخص الرجل بالذكر لشرفه وأصالته وغلبته دوران الأحكام عليه، فالأنثى مثله من حيث الحكم، والجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه إما بنحو بدعة الخوارج المعترضين لنا أو الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه، وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، وكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهم ولجرمهم. مات عاصيا ميت جاهلية، وعمة أو عبد أبقى من سيده أو سيدته، أي تغيب عنه في محل شرد، آبق الشارد العاصي لسيده الشارد عنه، وإن كان قريبا فمات، قال أبقى إلى الفلك المشحون، فمات فإنه يموت عاصيا. ولا تسأل عن ذنبه أيضا، كبيرة، كل هذه كبائر. وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، أي تبرجت منه، كشفت، خرجت، يعني لم تكن مستترة محتجبة كما هو كما يريد وكما أراد الله منها. وهذا دليل على أن هذا كبيرة، تبرج المرأة كبيرة سواء بوجود زوجها أو غيابه، التبرج كبيرة لما فيه من هتك الستر والتعرض للفتنة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تشبه بالجاهلية. وفي صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه من رأى من أميره شيئا فيكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات فميتته جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. من قاتل تحت راية عمية، الأمر الأعمى لا يستبين ما على ماذا يقاتل، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية، يقاتل بأمر أعمى لا يدري على ماذا يقاتل، إنما متعصب لذلك الوالي أو لذلك الشخص، أو هكذا يقاتل بعصبية، فقد فقتل فقتلته جاهلية. ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه، ليس من أجل الله ولا من أجل إعلاء كلمته. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها، وفي بعض النسخ يتحاشى، نعم، فمعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته، فليس مني ولست منه. هذا الحديث، هذه الفقرة في الحديث من الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر في طاعة الله في غير معصية الله. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، خوارج، هؤلاء الذين يخرجون على أولياء الأمور من أجل الدنيا، لا من أجل أنه كفر وارتد، ولا من أجل دين الله. هؤلاء ينطبق عليهم مثل هذا الحديث: رجل فارق الجماعة، جماعة المسلمين، وعصى إمامه. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامه، ولو أن وإلى قوله ولو أن تعظك إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: تدل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ لأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبسبب الطمع في الدنيا والجشع والهلع بعدها والتهالك على المناصب والحكم كما يسمون، كثير من الناس خرج ووقع في هذه المحاذير وأذاق الأمة ونفسه ويلات. ولا تجد الخوارج إلا عندهم شبهات يلبسون بها على الناس، إما غلاء الأسعار. السودان قبل أيام لما خرجوا سألوهم لماذا، قال: هذه ثورة الجياع، خرجوا قالوا إنهم جياع، من أجل الجوع خرجوا على حاكمهم مصلي مسلم، ولما خرجوا عليه ذاقوا الجوع فعلا وذاقوا الحرب فعلا والتشرد فعلا والتمزق فعلا، وصاروا تمزقوا أيدي سبا. وهذه الثورات غالبا أنها مفتعلة على منوال: لماذا تشقني؟ قال سلمان يدقني. يعني أن هؤلاء هم مسيرون ماديا ومعنويا وفكريا. الثوار مسيرون ماديا ومعنويا وفكريا حتى يقعض أغراض من أراد تسييرهم من أعداء الإسلام. هذا الكلام فيها طويل، هذه الفقرة فقرة ثلاثة: لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. ما دام مسلما لا يجوز نزع اليد من طاعته، وتجب مناصحته ويجب إقامة الدين قدر المستطاع. أما هذا الشقشقة: نريد دولة إسلامية، وأنتم لما بعضهم لما مسك الحكم كان أبعد ما يكون من أولئك الذين طردهم والذين ثاروا عليهم. الفقرة التي تليها: إن مات عاصيا خارجيا، مات مبتدعا، الذي يموت على هذا الحال يموت مبتدعا، وأمة أو عبد أبقى فمات أيضا، هذا عنده نسبة من الخروج، وإن لم يكن يعني عصى الإمام لكن عصى ولي أمره. تمرد العبد الأبق لا تقبل له صلاة 40 يوما، سواء كان ذكرا أو أنثى، عبد أو أمة. وإن مات على ذلك مات مرتكبا كبيرة، فإنه يجب عليه امتثال طاعة سيده حتى الحج. من أهل العلم يقول لا يحج وهو يعني بغير إذن سيده، لأنه مشغول بالرق. بل بعضهم نقل الإجماع أن حجه لا يصح إن حج بغير إذن سيده، لأنه عصى سيده وعصى ولأمره في ذلك، وتمرد عن طاعته وخالف ما أراد الله منه. والصحيح أنه إن فعل ذلك صح حجه وهو عاصي، عاصم مرتكب كبيرة، وامرأة ناشز، وامرأة كذلك أيضا تستغل فرصة غياب زوجها في ضياع الحشمة، تستغل فرصة غياب زوجها في التبرج والانفلات والتعرض للفتنة، وهذه أيضا في عظيمة. ولو لم يقع منها زنا وفاحشة فإنها متعرضة لكبيرة بخروجها الأسواق لغير حاجة، وتبرجها وخروجها من بيتها وكشف وجهها هات سترها بغير حاجة. ولو لم يقع منها فاحشة الزنا فالحديث لم يتناول ذلك، تناول فقط التبرج. التبرج لا يقتضي أنه أن يحصل منه زنا، إنما هو وسيلة وسبب لذلك. وخرج قوله خافية يعني غاب عنها باعتبار أن المرأة في حالة وجود زوجها له هيبة عليها فلا يحصل منها ذلك، فإذا غاب خلا لك الجو، وبالأخص إذا كانت بعيدة عن أوليائها ما معها إلا مراقبة الله. على المرأة أن تقر في بيتها وتترك التبرج في حالة الغيبة والحضور من زوجها بعدا للفتنة، بعدا عن الفتنة بها ومنها، سواء فتن بها أو فتنت هي أو فتن بها، ابتعادا وحذرا، يحذر الذين يخالفون عن أمرها أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثلاث الفقرات التي تليها لا تسأل عنهم، أي عن ذنبهم ووزرهم، هؤلاء ستة كلهم مرتكبو كبائر. رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، هذا أيضا مرتكب لكبيرة في بتكبره هنا. فالمتكبر منازع لله سبحانه فيما هو من خصائصه. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما عذبته، وفي لفظ قصمته. فمن نازع الله في هذا الصفة باعتبار أنه كبر، اتصف بصفة الكبر، وهذه الصفة لله ثابتة، وهي صفة مدح وكمال في حق الله سبحانه وتعالى. الإنسان لضعفه صار هذا فيه، إذا نازع الله إذا تكبر ذل الإنسان. ليس في جهنم مثوى المتكبرين، الكبر غمط الناس وبطر الحق. المتكبرون يحشرون على سورة الذر يوم القيامة، وكثير من الأدلة في ذمه، وهي كمال لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وصفة الإزار صفة العزة لله سبحانه وتعالى. ورجل شك في أمر الله، شك في أمر الله، شك في الله، داخله الشك، ارتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال عن المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هذا يؤدي به للنفاق. فمن حصل عنده ضعف الإيمان وارتاب ولم يكن على يقين وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، شك في أمر الله وارتاب في أمر الله وفي حكم الله وفي دين الله وفي شرع الله، بل شكوا في الله، أفي الله شك؟ فاطر السماوات الأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فالشك في الله في عظمته وخلقه وملكه وما كان من هو ما هو من خصائصه، والشك في أمر الله وفي دين الله وفي كتاب الله أهو حق أو ليس بحق، وفي رسول الله أهو حق أو ليس بحق، كل هذا شك كفري. هنا كل هذا يعني عظيم من العظائم. والقنوط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم إلا الضالون. وهو كبير من الكبائر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 16 صفحة 20. والمقصود هنا أن قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى، وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي يؤيس الناس، إن الفقيه كل الفقيه الذي يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصيه، يعني لا يؤيس، الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله، يتصف أنه لا يجعلهم ييأسون بكثرة يعني ما يقنطهم، ولا يؤمنهم من عقاب الله ومن مكر الله عز وجل. لا يجريه من أصبر. القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له، إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ولا يغفر ذنبه ذنوبه، وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها، هذا كالقنوط. والشيطان قد استحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه، وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له لكنه يقول ما استطعت أتوب، هذا كالقانط. وهذا يعتري أكثر كثيرا من الناس، والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة. قسم القنوط إلى قسمين: قنوط باعتبار أنه يرى أن الله لا يغفر ذنبه، هذا الذنب خلاص ما هو إلى النار، ولما قنط ذلك المفتي القاتل قتله وازداد عتوا وقسى قلبه أكثر، الذي قتل 99%. وقنوط باعتبار أنه لا يتوب، وإما بأن يقول أن نفسه لا تطاوعه على التوبة أنه لا يتوب يستمر في ذلك، قل مغلوب معها. قال والشيطان استحوذ عليه فهو يأس من توبة نفسه، لما استحوذ عليه يأسه وقنطه، وإن كان ما يرى وإن كان يعتقد أن الله يتوب عليه لو تاب، لكن لما استحوذ عليه الشيطان فإنه أبعده عن التوبة ويأسه من الإقبال عليها. فمن الناس من يرى أنه لو تاب لا تقبل توبته، هذا قنوط. ومن الناس من ييأسه الشيطان من التوبة ويسيطر عليه فلا يجعله يتوب، وإذا كان كذلك فقد تسلط عليه الشيطان باليأس أنه لا يتوب وأنه لا يصلح وأنه عجزه من نفسه. هذا الأخير يقع فيه كثير من الناس كما قال شيخ الإسلام. فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل 99 أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به 100، ثم دل على عالم فأفتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته، الحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب. وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمنع، في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها العبد، هل يصير في حال تمتنع منه التوبة وهو يريدها؟ والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب، وممكن أن الله يغفره، وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضا مغصوبة ومن توسط جرحا، فكيفما تحرك قتل بعضهم، إن تحرك على مغصوب وإن تحرك على مغصوب، والجرحى إن تحرك على هذا قتله، فقيل هذا لا طريق له إلا التوبة. والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته. أما من توسط الأرض المغصوبة هذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه وتسليمه إلى مستحقه. الحاصل أن القنوط كبيرة، وأنه قد يقنط بأن يرى أنه ما يغفر الله له، وقد يقنط بأن الشيطان يقنطه من التوبة يبعده عنها حتى لا يتمكن منها، يمكنه منها تقنيطا له وتيئيسا له. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح.
هذا الحديث فيه فضيلة الصبر على الفقر والصبر على الجوع، ومما استدل به أهل العلم على فضيلة فقير الصابر على الغني الشاكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما عد الله لهم بما لم يحدد ولم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث خرجه شيخنا رحمه الله من جامع الترمذي، وهو فيه بالرقم المذكور، وأما رقمه السلسلة 2368، لأن النسخ تختلف في المجلدات، فالعزو إلى الرقم وتسلسل أدق. كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم، أي هم في الصلاة لكن من التعب والجهد الذي به من شدة الجوع يسقطون. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وأن الإطالة ربما تجلى المجهود الغشي بسببها. قالت أسماء رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف فأطال حتى تجلاني الغشي. وفيها أن الجائع ربما لا يتمالك نفسه فلا يستطيع يمسك قواه، لا سيما إذا أجهد وقد يسقط. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أخر من الجوع فيأتي الآتي فيظن أني بي جنو أو مس أو كذا فيضع رجله على رقبتي، وإنما سقط من الجوع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بمنزلة الوالد، فهم أبناؤه بمنزلة الوالد، وهم أصحابه، وهم تلاميذه، وهم أحباؤه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الدنيا لا له ولا لهم، مع هذه الحالة وهذه الشدة التي هم فيها. ومن المعلوم أن الإنسان يألم لألم من يحب إذا رآه متألما، فقد كان يجوع ويتألم من الجوع ويصبر، ويرى أصحابه جائعين ومتألمين من الجوع ويصبر، يصبر ما يصبر وهم صابرون، إلا في حالات تشتد فيها الحالة يدعو الله عز وجل لهم، وإلا فيعودهم الصبر لمزيد الأجور، لمزيد ما وعدوا في مثل هذا الحديث. وفيها أن الجاهل لا يعرف ما عليه الناس، أو الأعرابي أو البدل، يعني الذي جاء آتي من البادية، ما هؤلاء مجانين لماذا يسقطون؟ يسقطون جياع. ويأتي الآتي الذين هم يعرفون حالهم، يعرفون أن هذا هو السبب. الحديث مع أنه في الترمذي أيضا هو في مسند أحمد في المجلد 39 364، ساقه من طريق فيها متابعة. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هاني عن عمرو بن مالك أن عمرو بن مالك أو عن مالك حدثه أنه سمع فضال بن عبيد يقول، فذكر الحديث. وهنا العباس بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ. فحصلت المتابعة بين العباس و يعني المقرئ، خرج مخرج المقرئ الحديث من طريقه، وأخرجه الترمذي والبزار وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي الشعب من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به بهذا السند، سند أحمد. وأخرجه البزار والطبراني والبيهقي أيضا من طريق أخرى، من مواضع أخر، من طريق أبي هانة، حصلت متابعة. وفي الباب عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أيضا عند أحمد، إلا أنه ضعيف ومختصر في المجلد 28 صفحة 393. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعان شريح بن عبيد قال قال العرباض بن سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة وهو من أهل الصفة وعلينا الحوتكية فيقول لو تعلمون ما ذخر لكم ذخر والدخر هذا وهذا ما حزنتم على ما زوي عنكم ما حزنتم على ما فاتكم من الدنيا زوي عنكم أي من الدنيا وليفتحن لكم فارس والروم وفي لفظ لتفتحن لكم فارس والروم قال منقطع شريح بن عبيد لم يدرك العرباض بن سارية وفي فقراته بعض فقراته لها شواهد مثل ما زوي عنكم في تبشير يشهده الحديث الآخر الذي قرأناه عن فضالة وقوله لتفتحن أيضا يشهد له أحاديث أخرى قصة سراقة فهو إن كان منقطعا لكنه ثابت من طرق أخرى قال المبارك فوري رحمه الله في شرح هذا الحديث يخر رجال من قامتهم في الصلاة أي قيامهم فيها من الخصاصة أي الجوع والضعف وأصلها الفقر والحاجة أهل الصفة بضم الصاد وتشديد الفاء زهاد من الصحابة فقراء غرباء هذه الشروع مثل هذه عبارة عن كلمات فقرات مثل تفسير كلمة القرآن كلمات القرآن فقرات يعني ليس شروح موسعة وكانوا 70 يقاتلون حينا يكثرون حين وحينا يسكنون صفة المسجد لا مسكن لهم ولا مال ولا ولد صفة سقيفة بجانب المسجد كانوا إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة بعث بها إليهم وإذا أتي بهدية أصاب منها وأعطاهم يعني كانوا متوكلين لا يعني ليس لهم أعمال وهم غالبهم غرباء ليسوا من أهل البلد غالبهم ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أهل ولا مال لا يأوون إلى أهل ولا مال نحو 80 جاء في جمعهم ابن الجوزي في تلقيحهم الأثر وغيره تارى يقلون وتارى يكثرون يقول الأعراب هؤلاء مجانين هذه على اللغة الواضحة جمع تكسير وأما الثاني مجانون قال شاذ كقراءة تتلو الشياطين تبعوا ما تتلو الشياطون على ملك سليمان شاذ شياطون فهي لغة شاذة لكن قد لا يقال شاذة لا سيما وقد نطق بها الأعراب فإن الأعراب أصحاب لغة العرب هم نعم فقوله شاذ فيها نظر إنما يقال لغة ضعي قليلة بغض النظر عن القراءة ما لم تكن متواترة شيء آخر أما اللغة فما يقال عنها شاذ يقال إنها لغة قليلة واللغة الكثيرة مجانين جمع مجنون جمع تكسير قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال بعض العارفين ينبغي للعاقل أن يحمد الله على ما زوي عنه من الدنيا أي ما صرف زوي صرف عنه من الدنيا كما يحمده على ما أعطاه منها وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه ولم يبتليه فيشغل قلبه ويتعب جوارحه ويكثر همه الإمام أحمد يقول الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبتم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وكله بلوى من صبر على البلوى أجر الفقر بلوى والغنى بلوى والمرض بلوى والعافية بلوى وهكذا كل حال أنت فيها هي بلوى من الله لتختبر ويكثر همه في الحديث وما قبله وما بعده إشعار بأن إفشاء وفيه تفضيل الفقر على الغنى قالوا بشر الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء المؤمنين بشر الفقراء الصابرون وكفى به فضلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم كان في الصلاة أي الجوع وهم أصحاب الصفة. شرح ضعيف، شرح ما هو بقوي. حاصل من ذلك أن هذا تبشير لهم بما أعد الله له، وأن أهل الصفة أصحاب صبر وجهاد، وأنهم بشرون بالجنة في الجملة. قوله ما أعد الله لكم، وفيها أن الجنة معدة، مخلوقة، الجنة مخلوقة. ما أعد الله لكم، ما لكم عند الله، في لفظ ما أعد الله لكم. وفيه أن الإنسان يفرح بحسنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وجاء ابن مسعود: فالمؤمن يفرح بالحسنة، إذا رأيت الإنسان إذا عمل حسنة فرح، وأنه وفقه الله لهذا الحسن. إذا صام يوما مثلا وأنت أنهى فرح أن الله أعانه، تصدق فرح، عمل معروفا نفع نفسه نفع المسلمين بطاعة، يفرح بذلك، هذا من الإيمان. وإذا حصلت سيئة منه أو من غيره استاء لذلك، هذا من الإيمان، سواء سيئته أو ما يحصل من الفتن والأضرار يستاء لها، لأنه لا يريد أن يعصى الله عز وجل. فيها أنهم كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء كما جاء في الحديث، وأن هذا له أصل من السنة: لا أحببتم أن تزدادوا فاقة. ونسأل الله العافية، لما ضعف الإيمان الإنسان إذا اشتد عليه حال من مرض أو فقر أو ابتلاء بعدو ربما ضعف إيمانه أكثر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله العافية. إلهنا بارك الله فيكم.